يشتغل، يعني يعطي 4000 ريال ينزل لها مرتب من الدولة السعودية. أيوة بدون ما يشتغل يعني.
أنت الآن من وين تكلم يا محمد؟
أنا من ليبيا.
وش علاقة الشخص اللي في السعودية؟
لا على سبيل المثال إني أسأل السؤال هذا سألت ليك وما فهمتنيش أنت.
يعني تضرب مثال على اللي عندكم يعني؟
أيوة قصدي على سبيل المثال.
يعني الآن محمد أنت تقصد شخص الآن ما يشتغل وقالوا له تعال خذ هذا المرتب هذا واجلس في البيت ويأتيه مرتب من دون شغل.
بدون شغل يدفع 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 4000 ريال ولا 4 بالدينار مثلا بالليبي 4000 دينار بالليبي يعني.
هو يدفع لهم.
يدفع لهم مرة واحدة بس ويقعد ينزل له معاش يعني طول العمر.
يدفع يدفع لأي يدفع لأي جهة هذه الجهة حكومية؟
جهة حكومية.
ليش يدفع ليش ليش يدفع لهم؟
يدفع ل 4000 بش ينزل في المنظومة يعني في الدولة.
وترجع له ال 4000 ترجع له بعدين؟
ترجع له ويقعد ينزل له مرتب طول العمر اللي يوفي الأجل.
والله غريب والله غريب يا أخي هذا 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 العمل غريب جدا أنا ما مر علي.
هذا سألتك يا شيخ.
إيه غريب جدا ما أستطيع والله أجاوب يا أخي حتى أشوف القانون إذا كان عندهم قانون أو نظام معين أو هذه نازلة من النوازل مثلا ما أقدر والله أفتك في هذا يا محمد لابد إذا كان في شيء قانون مكتوب ولا شيء تبعث لي على الإيميل ممكن أشوفه لك إن شاء الله.
يعني ما نفهمش في النت شيخ ممكن تليفونك الشخصي لو سمحت.
طيب ارجع للكنترول يعطونك إن شاء الله.
أوكي.
لا اتصل مرة ثانية يساعدونك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عبد المجيد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للدعاء أثناء السجود وقبل التسليم يعني هل لابد أن أثني على الله عز وجل وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة من الآداب التي ذكرها العلماء في مسائل الدعاء أن يقدم الإنسان الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن اختلفوا هل هذا يكون في السجود ويكون قبل السلام؟ الجواب لا وإنما هذا يكون حينما يقوم الإنسان فيقنت في الوتر مثلا أما في السجود فما في حاجة أنه يقدم الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأما قبل السلام فيدعو بما ورد والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لأن الأخت الفاضل الإنسان في الصلاة هو يعظم الله عز وجل ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة القائل صلوا كما رأيتموني أصلي لكن في السجود جميل أن الإنسان يعظم ربه قبل الدعاء فيقول يا عظيم يا جليل يا كريم يا تواب يا ستير يا رحيم مثلا جميل هذا في السجود أيضا مثلا يقول يا مثلا يا ذا العرش العظيم يا رب السماوات السبع والأراضين هذا الدعاء طيب يقوله ويسأل الله بمثل بأسماء الحسنى يا رحيم ارحمني يا تواب تب علي يا غني أغنني يا ستير استر علي يا وهاب هب لي من لدنك رحمة بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. أم عبد المجيد تسأل أيضا تقول بالنسبة للدعاء خارج الصلاة لو أنني ما أثنيت على الله ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت بعد ذلك وأثنيت في شيء ما في شيء أخت الفاضل هو لا يبطل الدعاء هذا حتى لو ما قدمت الثناء ما يبطل لكن من الأدب أنك لما تقفين في القنوت قنوت الوتر أو مثلا خارج الصلاة أتقدمين يعني وأنت جالسة في البيت مثلا وفتحت يديك تدعي تقول يا الله يا رب يا ربي يا خالقي يا سيدي يا مولاي يا رب السماوات السبع الأراضين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد ثم تقعدين تطلبين الله عز وجل بعد ذلك. أم عبد المجيد تسأل تقول أنا أصلي بعد الأذان مباشرة وأدعو هل أكون يعني في مثل هذه الحالة قد وافقت الوقت الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء ما بين الأذان والإقامة؟ أخت الفاضلة أولا الدعاء المقصود فيه الدعاء الذي خارج الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين الأذان والإقامة ما بين الأذان والإقامة فأنت تقول أن تصلين بعد الصلاة مباشرة يعني ما دعوتي دعوتي في الصلاة هذا دعاء الصلاة هذا دعاء الصلاة ما له علاقة بالدعاء الذي خارج الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الإنسان إذا أذن المؤذن أن يذهب إلى المسجد مثلا أو يجلس مثلا في بيت إذا كانت امرأة وهذه الفترة يأتون بالسنن مثلا والآداب ثم يدعون الله عز وجل وليس شرطا يا أخت الفاضلة أن يكون الإنسان جالسا، خاصة المرأة في البيت. ليس شرطا أن تكون جالسة والله على سجادتها وكذا، لا، لونها في المطبخ، لونها في الغرفة، لونها في الصالة، وتسمع الأذان، وبعد الأذان تأتي بالأذكار الواردة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم تدعو الله، يقبل الله الدعاء، لأن الرسول قال ما بين الأذان والإقامة، فيقبل الله عز وجل الدعاء. أنت يا أخت الفاضل فوت على نفسك هذا الشيء، لأنك صليتي بعد الأذان مباشر ما دعوتي. وبالنسبة للأدعية اللي داخل الصلاة، هذه تبع الصلاة، ما لها علاقة بالحديث اللي ذكرتيه. أم عبد المجيد تقول قديما، يعني من 20 سنة تقريبا، فاتتني أيام كثيرة من الصيام، الآن بدأت أقضي، تقول أقضي ولله الحمد في الأيام المسنونة، هل لي الأجر في ذلك وهل أطعم مع كل يوم؟ أخت الفاضلة بالنسبة لك ما في بأس، يجوز لك أن تقضي في الأيام المسنونة، بشرط أنك تنويم من الليل، هذا واحد، بشرط أنك تنويم من الليل، يعني ليلة الاثنين مثلا، يوم الاثنين بالليل، يعني ليلة الاثنين يسمون الناس العامة ليلة الاثنين، تنوين قبل الفجر، تنوين أنك تقضين هذا اليوم. الشيء الثاني، إذا صمت ما يجوز لك تفطرين مثل اللي يصوم تطوع، لا، لازم تكملين الصوم ولا يجوز تفطرين، يعني مو باختيارك تفطرين. الأمر الثاني ما يتعلق بالإطعام، أنا سألت قلت لي أنت متهاونة متساهلة، والحمد لله اللي من عليك بالتوبة والعلم والفهم في الأمور الشرعية، عليك نعم مع كل يوم تقضينه تطعمين، إما تقدمين الإطعام ولا تأخرينه، أو مع كل يوم مثلا، الأمر في هذا واسع، أهم شيء أنك تصومين وتطعمين عن كل يوم مسكين من الأيام اللي فاتتك في الزمان السابق. يسلم بارك الله فيه، يقول بأن هناك رجل عايش مع امرأة مسيحية وتزوجها قبل أن تسلم، يقول حسب كلامه، حسب ما فهمت أنا لأن الصوت كان رديء، يقول بأنه عايش معها وهي غير زوجة، يعني هو مسلم وهي مسيحية وغير متزوجين، ثم بعد ذلك تزوج بها ثم أسلمت، يقول ما الحكم؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني عيش هذا الرجل مع هذه المرأة محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، هذا واحد. الأمر الثاني، كونه تزوجها مباشرة، يعني قبل إسلامها، عفوا، تزوجها قبل إسلامها، ينظر، فإن كان والله لم يزني بها أصلا فإنه يجوز، لأن الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فما دام أنها كتابية وعفيفة، يعني بمعنى تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، فيجوز له أن يعقد عليها، وإسلامها بعد ذلك ما يدفعها إلى تصحيح العقد، لأن العقد في أصله صحيح، فيجوز للمسلم أن يتزوج العفيفة الكتابية، فما يحتاج أنه يجدد العقد. أما إذا كان يزني بها والعياذ بالله، فإنه لا يجوز الاقتران بها، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولو كان يزني بها ثم تابت إلى الله عز وجل، يجوز له أن يتوب هو وتتوب هي، ويتركها حتى يستبرئ الرحم، هو حتى تستبرئ الرحم، قال بعض العلماء بحيضة، وقال بعض العلماء مدة العدة، يعني 3 حيض، وكلام طويل حول هذا. على العموم، ما دام عقد عليها الآن يستغفران الله عز وجل مما مضى وكان منهما، لا تستطيع أن تثني ركبتك ولا أن تصل بيديك إلى قدميك، يجوز لك أن تضع رجلك في حوض مائي حتى تتيقن بأن الماء أتى على جميع على القدم أو إلى محل الفرض، يعني فوق الكعبين، يجوز لك ذلك، والحمد لله رب العالمين، لأن الدلك في قول جماهير أهل العلم سنة وليس بواجب، في قول جماهير أهل العلم بأنه سنة مستحبة وليس بواجب. أبو محمد بارك الله فيه يسأل عن السنة القبلية والبعدية، يقول بالنسبة لصلاة الظهر لما أصلي ركعتين، يقول وش الفاصل اللي بين الركعتين الأوليين وركعتين، هل في فاصل؟ لا، ما في فاصل أخوي أبو محمد، الله يرضى عليك، أي سنة ما في ذكر بعدها، يعني إذا صليت السنة وانتهيت ما تقول استغفر الله مثل الفرض، لا، تقوم تصلي، من تنتهي من السنة الأولى ركعتين تسلم، تقوم مباشرة وتأتي بالسنة الثانية، بارك الله فيك. ومثل هذه أيضا اللي قبل صلاة العصر، ركعتين ما في فاصل بينهم، بارك الله فيك. أبو محمد يقول سنة الظهر أربعة، يقول أربعة قبل الظهر يجوز أصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد؟ يجوز، نعم يا أخي الفاضل. أنا قلت لك يعني ليس هناك حد فاصل يعني مذكور، يعني سواء صليت بعد مباشرة أو أخرتها قبل صلاة الظهر، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله، والأمر في هذا واسع. فأنت تصلي ركعتين في البيت وتروح تصلي ركعتين في المسجد وتنوي بهم سنة السنة القبلية، لأن هي تصير تحية المسجد، فأنت تحية المسجد تسقط عنك لما تصلي السنة القبلية اللي قبل الظهر. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم سلمة بارك الله فيها تقول هناك يعني حفل زفاف عرس تريد أن تحضره، تقول لكن فيه موسيقى، في موسيقى، هل يجوز أن أحضره؟ يا أخت الفاضلة أم سلمة بارك الله فيك، بالنسبة للأعراس التي بين يعني الأعراس سن فيها النبي عليه الصلاة والسلام جملة من السنن، منها إعلان الزواج، أن يعلن قال أعلن هذا النكاح. الأمر الثاني أن يضرب عليه النساء بالدف، والثالث أن يقولن الأشعار الجميلة الطيبة التي ليس فيها كلام فاحش ولا كلام بذيء وليس فيها ما يدعو إلى يعني الفسق والفجور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تقول يعني حضروا عرس لبعض الأنصار، قال ماذا قلتم؟ قالت لم نقل شيء، قال إن الأنصار يعني يحبون الشعر، وقال قولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فحثه صلى الله عليه وسلم على أن يظهروا هذا الفرح وهذا، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، النساء يضربن بالدف ويقولن الأشعار، وما في بأس أن يأتينا ببعض الأشياء اللي اعتاد عليه الناس. أما المعازف فمحرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعازف، وباتفاق الأئمة الأربعة على أن هذا المعازف محرمة ولا تجوز. أما الدف، أما الأشعار، أما مثلا اللعب مثلا في الزواج، فهذا مشروع. فيا أخت الفاضل إذا كان عندك قدرة على التغيير وتقول لهم هذا ما يجوز وحطوا هذا الذي يجوز تذهبين، أما تقول لا والله ما أستطيع وما يمكن أبدا، لا ما يجوز لك أن تحضري بارك الله فيك، إلا إذا كان مثلا بينك وبينهم صلة رحم تخشين من قطيعتها وهم يعني متشددين في هذا الأمر، فتذهبين تؤدين الواجب ثم تستأذنين إذا حضر يعني حضرت المعازف بارك الله فيك. طيب تفضلوا أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مجموعة أسئلة يا شيخ سمح.
تفضلي.
سؤال الأول يا شيخ، هل لا إله إلا الله من التهليل؟
من إيش؟
لا إله إلا الله من التهليل.
تهليل؟
نعم.
يعني قصدك اللي بعد الصلوات؟
لا لا، أثناء الطواف أو أثناء السعي والوقوف تعرف أقول لا إله إلا الله.
طيب. تهليل. طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، ما بدي شعري قصير جدا يعني على الأذن، نصبت بمرض فتساقط الشعر والآن بدأ ينمو، كيف يكون التقصير مع جميع الجوانب الرأس أم مع جهة معينة؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز الصلاة المحمدية على أنامل اليد؟
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، ما بدي نبني العمر عن جدتي المتوفية، هل بعد أشم مناسك الحج والله بعد أنا مستمر؟ وهل أحرم من الميقات أم من مكة؟
باقي شيء. أهلا وسهلا، مرحبا. وفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش عندي سؤال وعندي توضيح.
تفضلي.
التوضيح لو الأخ محمد اتصل قبل شوي من ليبيا.
المعاشاة.
بالأربع ناس يدعو فيه كرشوة، يدفعوا فيه كرشوة باش أنت تعين في الدولة.
رشوة؟
باش تحصل تعيين في الدولة.
رشوة؟
رشوة.
أخت الفاضلة قال لي هو يرجعونها له، كيف رشوة؟
لا ما قصداش كي.
إي أنا سألته قلت يرجعون لك 4000، قال يرجعونها.
لا يا شيخ ما قصداش يرجعوا، قال لك بيقعد ينزلوا له في مرتب.
إيه.
ينزلوا له مرتب خذ لعند ما يفوت حتى 4000 وأكثر، هذا قصد بأنهم يرجعون له 4000.
طيب وهو ما في وظيفة، هذه بس مجرد تحايل يعني فساد مالي.
ايه هيك ماشي في ليبيا انك انت ما فيش تحصلش تعيين بسهوله.
طيب يا وفاء وضحت، اعطيني سؤالك.
انت عندك شهاده، تكون عندي شهاده لكن اني نحصل والدوله تغطي عني.
طيب وضح، اعطيني سؤالك.
والسؤال السؤال، ما حكم التعامل مع الوالد التارك الصلاة وتارك صغار وزوجة بدون طرف؟ قصدي يعني كيف ويكون ظالم؟ وهل يجوز ان احنا ناكله من الاضحي لو هو ذبحها؟
ما يصلي؟
اكثر شيء كيف تعامله معاه، وهل يكون بر تارك للصلاة ومنكر انها هي فرض؟
اعوذ بالله. وكيف يضحي هذا؟ منكر الصلاة فرض، كيف يضحي؟ يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟
والله هذا الواقع.
الله المستعان. طيب يا وفاء تسمعين الجواب ان شاء الله. من خليفة؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبتين. مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
في صلاة السلم،
ايه
مثلا صلاة الضحى،
الضحى
الضحى لما مثلا الدعاء بيكون هل في السجود او بعد السلام؟ الدعاء لما تدعي تصلي ركعتين في اي وقت؟
متأكد انك تسأل عن الضحى ولا الاستخارة؟
سواء كان في مثلا في صلاة السلم مثلا قبل الظهر او بعد الظهر او صلاة الضحى دحين.
اها طيب يا خليف.
او مثلا قيام الليل نبدأ الدعاء هل يكون بعد السلام ام في السجود؟
طيب طيب
دحين.
طيب طيب ابشر ان شاء الله. ام كريم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. الو
السؤال يوم عرفة.
اختي فاضلة ام كريم يقطع عندي اتصالك.
الو اي بكلم بخصوص يوم عرفة.
تفضلي تفضلي.
يوم عرفة يعني سمعت بعض الناس يقولوا ان ممكن الحجاج يدخل لعرفة حتى يعني 12 بالليل، يعني ممكن يدخلوا بعد المغرب بعد العشاء، فهل ده يجوز فعلا؟ لان في يعني هي اخت طبيبه في مكه المكرمه، هي عندها يعني شغل فبتضطر ان هي تخلص شغلها بعد العشاء او بعد المغرب تطلع عرفه على اساس ان هي تحج، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
طيب يا ام كريم واضح، ابشري.
جزاك الله كل خير.
مرحبا اختي. أم جوهرة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل وش أساسيات العدل اللي بين الزوج بين الزوجات، خصوصا إذا كنت يعني زوجة رجل معدد.
إيه.
أساسيات العدل في إيش؟ وهل يعني مثلا الأسلوب والمعاملة واللطف والمودة هل هذا بعد يحاسب عليها إذا ما عدل فيها؟ يعني مثلا كان مع واحدة مثلا يعني أحسن من واحدة وكان يعني وهي تشوف الشيء هذا بعينها، شوف يعني مثلا شلون يلاطف هذه وشلون يعني يكون يعني حنون مع هذه مثلا ودود او يراعي مشاعر هذه، خصوصا انها تكون الاولى على اساس انها هي مثلا الكبيره وهي الاغلى، وشلون يعني ما يراعي الثانيه، ولما اذكره بالاشياء هذه يستهين ويقول الله اللي بيحاسبني، هل هذا يؤثم عليه يتحاسب عليه؟ لان دائما يقول التعدد في الاشياء النفقه في المبيت في الاشياء هذه ويستهين الاشياء الثانيه يستهين فيها.
طيب يا مجوهر ابشر ان شاء
الله. يا ليت الله يعافيك توضح بصوره واضحه
ان شاء الله.
اسجل المقطع واوريك
ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
يعطيك
مرحبا. طيب نكتفي بهذا. ارجع للاسئله الاخفادي يسال يقول بالنسبه لنقل الزكاه سواء زكاه المال او زكاه الفطر، يقول هل تنقل خارج البلد؟ اخي الفاضل الاصل ان الزكاه في البلد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا الى اليمن، قال حديث طويل، قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، بمعنى أن الزكاة تعطى لفقراء البلد، وهذا يشمل زكاة المال وزكاة الفطر، لأن لو أن كل أحد نقل الزكاة خارج البلد افتقر يعني فقراء البلد سيكون في ضيق شديد، ولذلك الأصل أن الزكاة تصرف في فقراء أهل البلد. قال العلماء إذا اكتفى فقراء البلد يجوز نقلها خارج البلد بالنسبة لزكاة المال، أما زكاة الفطر فهي تتبع البدن، زكاة الفطر تتبع البدن، فأينما كان الإنسان يخرج زكاة فطره ولا ينقلها خارج البلد، إلا على الحالة اللي ذكرنا اكتفى فقراء البلد ما وجد أحد ممكن ينقلها خارج البلد. بارك الله فيك. محمد من ليبيا سألني وراحت الأخت الآن وفاء بارك الله فيها توضح المسألة. محمد طبعا اتصل قبل أيام وما استطاع أن يوضح الصورة، وراح اليوم مثل ما يقولون في المثل جاي بيكحلها عماها، يبغى يوضح من جديد لكن للأسف الشديد ما أعطانا يعني الجواب. فقامت الأخت جزاها الله خير وفاء وألقت طوق نجاه له، وضحت لنا الصورة ووضحت لنا السؤال جزاها الله خير. السؤال يقول: شخص يدفع 4000 دينار ليبي على أساس يتوظف. الأخت وفاء تقول هذه منتشر عندنا، رشوة علشان يتوظف، يجي راتب وهو قاعد في بيت أهله 4000 شهري، تقول حسب ما يقول هو من دون عمل، هل يجوز؟ هذا محرم ولا يجوز. لو يأكل يا أخوي محمد الإنسان التراب يأكل التراب، ها، ولا يلجأ لمثل هذا العمل، هذا عمل محرم. كيف الإنسان يدفع رشوة إلا والله في حالة الضرورة؟ الآن أنت مهدد بالموت إذا ما أخذت هذه الطريقة، ما عملت هذه الطريقة ممكن، لأن الله تعالى قال إلا ما اضطرتم إليه. أما والله الإنسان لا جالس في بيته وكذا ويفعل هذا الفعل، هذا محرم. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي، ويقول العلماء إذا دخلت الرشوة من الطاق خرجت الأمانة من الباب، أو كما ورد عنهم. والمقصود لا تلجأ لمثل هذا، وهذا الذي تأخذه كسب خبيث محرم تحت أي ظرف من الظروف. بعض الناس يقول لك والله ما في دولة، ما في حكومة، الأمور سايبة، ما يجوز يا إخواني، ما يجوز. بعض الناس يقول اللي يقع في يدك حلال، كل ما يقع في يدك حلال، سبحان الله العظيم. أو بعض الناس يقول كل الناس تفعل كذا. انظر إلى الناجي كيف نجا، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. عليك من نفسك، عليك ستسأل يوم القيامة لوحدك. لا تقول والله رأيت الناس، الله عطاك عقل وبصر وتكليف، وعطاك سمع وعطاك قدرة على التفكير، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لما يأكله الإنسان. لا بد أن يكون من حلال، ولا يجوز أن يكون من شبهة، فضلا أن يكون من حرام. فياخي الفاضل، من يتق الله يجعله مخرجا. والإنسان إذا عمل لو كسب رزق اليوم فقط أفضل من أن يلجأ لمثل هذه الطرق. وأنت شاب أعتقد بأنك تستطيع تكسب اللقمة اليوم، يوميا تشتغل، والله عز وجل يفتح عليك. ومن يتق الله كما قلت قبل قليل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مصطفى بارك الله فيه عندي تحت الهواء يعني سأل عن موضوع الأضحية، يقول بالنسبة للاشتراك بالأضحية، يقول يكثر السؤال. نعم أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية يجوز الاشتراك في الإبل والبقر فقط، في الإبل والبقر فقط، فيشترك 7 فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإبل والبقر يجوز أن يشترك فيها 7 فأقل، يعني ما يجوز يشترك 8. فمثلا 7 أصدقاء، 7 جيران قالوا نريد أن نشترك في أضحية، يجوز فأن تكون من البقر أو من الإبل. يشترك 2 في بعير يجوز، 3، 4، 5، 6، 7، أما 8 لا. ف7 فما دون. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها ولا يصح، بمعنى أن الغنم ما يشترك فيها 2، إنما يشرك الرجل صاحب الضأن صاحب الغنم في الأجر والثواب، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات مثلا. أما الإبل والبقر فيجوز أن يشترك فيها 7. أم عائشة بارك الله فيها تسأل تقول: هل التهليل، هل قول لا إله إلا الله من التهليل؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا من التهليل، يجوز للإنسان أن يكثر من قول لا إله، بل هذا هو المشروع. وأعظم شيء يقوله الإنسان في الحج هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذه التهليلات، عفوا، يقولها في الطواف، يقولها في السعي، يقولها في عرفة، يقول في مزدلفة، في أي مكان، وليس شرطا أن يقولها في الحج، بل هو في بيته مثلا وفي جميع أوقاته يقول هذا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هناك طبعا أشياء مقيدة، بعد الصلوات الخمس، عفوا، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقول المصلي 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقليها يا أخت الفاضلة وأكثري منها، خاصة في مكة في يوم عرفة بالذات أكثري منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أم عائشة تقول بأن شعرها قصير جدا كان يتساقط والآن رجع، تقول إلى يعني الأذنين، كيف يكون التقصير، من جهة أو من الطرف؟ أخت الفاضلة تحاولين تجمعين شعرك وتقصين من آخره، تقول ما يجتمع لأنه قصير جدا، خذي من أطرافه قدر أنملة، يعني مثل عقدة الأصبع هذه من أطرافه كلها ما دام أنه لا يجتمع وقصير. بارك الله فيك. أم عائشة تقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أنامل اليد؟